وأظهروا فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أرادوا بها الباطل. فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة، فصار سيف علي رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. وبعد ذلك اشتد خصامهم لعلي رضي الله عنه، حتى تمكن عبد الرحمن ابن ملجم وهو خارجي من قتل علي بن أبي طالب، وقال أحد دعاتهم وهو عمران بن حطان: يا ضربة من دقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما، فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. انظر كيف يتقربون إلى الله بقتل علي بن أبي طالب، ويحسب من قتله أنه من أهل الفضل وأنه من أهل الخير وله عند الله منزلة. خافوا وخسروا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصفهم: ولكن الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، والشيعة تختار هذا لكنهم عاجزون. الشيعة فيهم من الخوارج ما جمع عند الخوارج من سفك دم المسلمين وقتل المسلمين وقتلهم، عند الشيعة ما هو أشد وأنت من ذلك. ولذلك سلط الله علينا هاتين الفرقتين التي لا تراق ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لأننا بعدنا عن دين الله، فسلط علينا أخبث الفرق التي تنتمي إلى الإسلام أو من أخبثها. وقال شيخ الإسلام: وأهل السنة متفقون على ذم الخوارج الذين هم أشد بغضا له وعداوة من غيرهم، أي علي. وأهل السنة متفقون على وجوب قتالهم. هذا كلام على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والكلام في هذا يقول كلام أهل العلم كثير، أذكر لكم ما ذكر ابن كثير رحمه الله ونكتفي به. قال في البداية والنهاية، بعد أن حصل ما حصل بين علي ومعاوية، أرسل علي بن أبي طالب حكما رجل، وأرسل معاوية رجلا كي يتفقوا فيما بينهم ويحفظوا الخلاف والنزاع. قال ابن كثير: والحكمان، يعني الرجلين اللذين أرسلهما علي ومعاوية، كانا من خيار الصحابة، وهما عمرو بن العاص السهمي من جهة أهل الشام، والثاني أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري من جهة أهل العراق، وأن علي كان في العراق ومعاوية في أهل الشام. وإنما نصبا ليصلحا بين الناس ويتفقا على أمر فيه رفق للمسلمين وحكم لدمائهم، وكذلك وقع. ولم يضل بسببهما إلا فرقة الخوارج، حيث أنكروا على الأميرين التحكيم وخرجوا عليهما وكفروهما، حتى قاتلهم علي بن أبي طالب وناظرهم ابن عباس، فرجع منهم شرذمة، يعني جماعة، إلى الحق، واستمر بقيتهم حتى قتل أكثرهم بالنهروان وغيره من المواقف المرذولة عليهم كما سنذكر. ثم ذكر أحاديث منها التي ذكرناها لكم في الخطبة الماضية إلى أن قال: الأخبار بقتال الخوارج متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن، ووقوع ذلك في زمن علي معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة. وأما كيفية خروجهم وسببه ومناظرة ابن عباس لهم في ذلك ورجوع كثير منهم إليه، فسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله. ومما ذكره قتل الخوارج لعلي رضي الله عنه ومحاولتهم لقتل معاوية وعمه. وذكر سمرة بن جندب صحابي جليل وقال فيه: وكان شديدا على الخوارج يكثر القتل فيهم ويقول هم شر قتلى تحت أذين السماء. وذكر أيضا قتله لعثمان، وكان الإمام مالك يسمي قتلة عثمان بالخوارج. ثم ذكر قصص خروجهم على مر السنين في كتابه البداية والنهاية، إلى أن قال في سنة 53 و100، وفيها خرجت الخوارج من الصوفية، خوارج فرق من الداخل، منهم صوفية والأزارقة وغيرهم وغيرهم من بلاد إفريقية في تونس وما حولها. فاجتمع منهم 350,000 ما بين فارس وراجل، وعليهم الكحارم الإباضي، الإباضية فرقة من غرق القرارش في عمان، في الجزائر، في ليبيا، متواجدون بكثرة. وأبو عاد وانضم إليهم أبو قرة الصفري في 40,000 فقاتلوا نائب إفريقية، فهزموا جيشه وقتلوه، وهو عمر بن حفص بن عثمان بن أبي صبرة الذي كان نائب السن، فعزله المنصور عنها بسبب مبايعته محمد بن عبد الله بن حسن وولاه هذه البلاد. فقتلته الخوارج رحمه الله، وأكثرت الخوارج الفساد في البلاد، وقتلوا الحريم والأولاد، وآذوا عامة العباد. الآن نأتي إلى ما وعدناكم به، كلام القوم وتقريراتهم بتكفير المجتمعات المسلمة واستحلال دمائها. هناك أسماء لن أذكرها لأني أعلم أنها ممن حول ممن معنا الآن سيتعصب لهم وسيقوم ويصرخ، فلا داعي للفتن. من أراد معرفتهم فليرجع إلى موقع شبكة الدين الخير أو إلى معرفي على مواقع التواصل الاجتماعي باسم أبو الحسن علي رضي على الفيسبوك على تويتر أو غيره، سأذكرهم بوضوح هناك بإذن الله. وسأذكر اسم الكتاب الذي من أراد أن يعرف حقيقة داعش من أولها إلى آخرها وبالتفصيل فليقرأ ذلك الكتاب. قال أبو محمد المقدسي عصام البرقاوي في رد في تفسير العقلاء صفحة 124، ولذلك قوله: فنحن لا نخجل من إطلاق حكم الكفر والرد على الحكام، بل نعلنه ولا نكتمه، ونفخر به وندعو إليه في كتاباتنا ودروسنا ومحاضراتنا، ونصرخ به في كل ناد وواد، ونحمد الله أن هدانا وبصرنا به، فهو ديننا الذي ندين به. وقال تنبيه في أن قاعدة الأصل في جيوش الطواغيت وأنصارهم الكفر لا غبار عليه في فتاوى الكويت. وفي كتابه ثمرات الجهاد قال صفحة 3: الدنيا كلها اليوم دار كفر حتى مكة والمدينة. وقال: الأصل في الجيوش والشرطة ورجال المرور الكفر، ونقاتلهم على أنهم كفار، لأن الله قال في كتابه: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وكل من جعل نفسه جنديا للطاغوت ونصيرا وعونا وحارسا له مختارا لا مكرا ولا مجبرا، لا شك أنه لم يجتنب الطاغوت. ومن لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد ولا مسلم، لأنه يحقق أدنى درجات، لأنه لم يحقق أدنى درجات التوحيد. انتهى كلامه من رسالته رسالة مناصحة وتذكير صفحة 2 و3. ويقول أيضا في نفس الرسالة صفحة 3: النصرة باللسان والقلم والدعاء، يعني نصرة الحكام الكفرة، يكون عنده النصرة باللسان والقلم والدعاء، شأنها شأن النصرة بالقتال، يعني ليس فقط الجيوش التي تقاتل مع الحاكم الكافر، بل أيضا حتى من قاتل معهم أو من نصرهم بالقلم. وعلى هذا فالقضية ليست وقفا على من لبس لباس الجيش أو الحرس الوطن أو نحوه، وإنما تشمل كل نصير ظهير له، وإن كان مدرسا أو فراشا أو إماما في مسجد أو غيره، فما دام ينصر شركهم أو يتولاهم هم وينصرهم ويظاهرهم على الموحدين فهو منهم وحكمه حكمهم. تكفير عام. وقال سيد فضل، أما سيد فضل هذا قصته طويلة، له كتاب تربت عليه أجيال هذا الفكر، كتاب اسمه العمدة في إعداد العدة، من أيام كنت في 20 من عمري قبل تقريبا 24 سنة في ليبيا سمعت بهذا الكتاب، وكان الشباب يتناقلون في بينهم سرا ويتربون عليه، فهو أصل عندهم تربى عليه الناشئة. كتابهم هذا في كتابه الجامع في طلب العلم الشرعي وهو كتاب آخر أعظم كتابين يتربى عليهم الشباب عنده صفحة 539 إلى 540 إن البلاد المحكومة بقوانين وضعية، يعني بلاد الإسلام كلها حتى السعودية عندها محكومة بقوانين وضعية، كبلدان المسلمين اليوم لها أحكام خطيرة. من هذه الأحكام، هذا كلامه، أن حكام هذه البلاد كفار كفرا أكبر خارجون من الإسلام. ثانيا، أن قضاة هذه البلاد كفارا كفرا أكبر. ثالثا، أن أعضاء الهيئات التشريعية في هذه البلاد كالبرلمان ومجلس الأمة كفار كفرا أكبر. رابعا، أن الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات كفار كفرا أكبر، لأنهم من انتخابهم هذا إنما يتخذونهم أربابا مشرعين من دون الله. قال كفر كل من دعا وكفر كل من دعا إلى هذه الانتخابات وشجع الناس على المشاركة فيها. خامسا، أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كفار كفرا أكبر، لأنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، ويدخل في هذا الحكم كل من دائما يدافع عن هذه الأنظمة الكفرية بالقتال دونها كالجنود، أو يدافع عنها بالقول كبعض الصحفيين والإعلاميين والمشايخ. ثالثا، أنه لا طاعة لحكام هذه الدول على مسلمين. انتهى كلامه. وقال في نفس الكتاب صفحة 644، ومنهم نعلم أن البلاد التي يكثر أهلها من المسلمين، يعني بلاد الإسلام، ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام كفار بقوانين وضعية هم اليوم ديار كفرهم، وهو واقع كثير من بلاد الإسلام اليوم. وقال في الجامع صفحة 994، والحق أن حكام اليوم أشد كفرا وضلالا من التتار. وقال أبو قتادة الفلسطيني، أبو قتادة الفلسطيني هذا عبارة عن رجل سفاك دماء متعطش دماء المسلمين بالذات، وهو في ربد الآن، كان في بريطانيا ورشد. قال مقال بين منهجين كتاب له رقم 36، قال: إن الديار التي يعيشها المسلمون وكانت قبل دار الإسلام وأمان قد انقلبت إلى دار كفر وردة، لأنها حكمت من قبل المرتدين، ولأن الكفر قد بسط سلطانه عليها من خلال أحكامه ونساتيره. وهذا أبو قتادة الفلسطيني له فتوى ستأتي إن شاء الله في جواز قتل نساء وأطفال الجنود، وهذه أفتى بها لأهل الجزائر، لعل الكثير منكم يذكر أحداث الجزائر القديمة التي ذهب فيها أكثر من 10,000 إنسان قتل. هؤلاء هم كانوا مؤججي هذه النار، وقد أفتى بقومه هناك بأن يقتلوا النساء والأطفال للجيش كي يتمكنوا من تحرير رجالاته. سيأتي كلامه. ويقول فارس الزهران، وهذا من السعودية: يجب أن تعلم كفر حكامهم وطواغيتهم الذين يسعون في نصرة وتثبيت عروشهم والسهر على حمايتهم، لأن حكم هؤلاء الأنصار والقوات والجيوش هو فرع عن الحكم على الطواغيت. طبعا هذا الحكم الكلام الآن كلام عام، لكن يشمل أكثر المجتمعات المسلمة. فحكام بلاد الإسلام في هذا العصر كلهم طواغيت مرتدون كافرون خرجوا من الإسلام من جميع أبوابه. قاله في كتابه الآلاف والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة، قوات درع الجزيرة التي في الخليج. نكمل إن شاء الله. يجب أن نعلم بداية أن التكفير حكم شرعي وقد أجمع عليه العلماء، لكن له ضوابط وله أصول يعرفها علماء الإسلام وقد ذكروها في كتبهم. ما تجد كتاب للشافعية والمالكية أو الأحناف أو الحنابلة إلا وتجد فيه كتاب المرتد، وينصون على ذلك على التكفير وضوابطه وأصوله، لا إفراط ولا تفريط. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن الضوابط والأصول هي المهمة في الأمر، هؤلاء الذي ينكر عليهم هو الغلو في التكفير، حاجتهم إليه أنهم يريدون استحلال دماء المسلمين، فاتبعوا هذه السبيل ليستحلوا دماء المسلمين. قال سيد فضل الذي ذكرنا لكم، قال: وقتال الحكام المرتدين أولى من قتال اليهود والنصارى والوثنيين لثلاثة أوجه. ذكرنا لكم في الخطبة الماضية أن عندهم من أصولهم أن قتال المسلمين أولى من قتال الكفار، وذكرنا القاعدة التي يفسرونها على أهوائهم، أن قتال المرتد أولى من قتال الكافر، وقتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد. هذه تقريراتهم. قال: وقتال الحكام المرتدين أولى من قتال اليهود والنصارى والوثنيين لثلاثة أوجه، ثم ذكر الأوجه، وهذا قرره في كتاب العمدة الذي يعتمده شبابهم ويترقون عليه. لذلك الآن اليهود أمامهم داعش، إن كان من يصل إلى حدودها بكل سهولة، يقول لك: لا، لأن شغلنا مع اليهود، لأن شغلنا مع المرتدين يعني المسلمين. وقال أبو قصير الطرطوسي عبد المنعم حليمة، وكان هنا في الأردن جاء فترة ثم خرج، أظنه الآن في بريطانيا، هو سوري أصلا وهو من المعلمين، قال: من الأزمات الفكرية والعقدية التي تعيشها كثير من الجماعات العاملة للإسلام في هذا الزمان عقدة التفريق بين العدو الخارجي والعدو الداخلي. يعني عنده مشكلة كبيرة، لماذا الشباب يفكرون في العدو الخارجي اليهود وغيرهم ولا يفكرون في العدو الداخلي الذين هم المسلمين؟ قال: فالعدو الخارجي يجبو جهازه بكل ما يملكون من اسباب القوه، هكذا يفكر الشباب وينكر عليه، ويلقى عند القوم كل حماسه، بينما العدو الداخلي مهما اشتد كفره وعداؤه للامه لا يسد جهازه ولا حتى مجرد التفكير بمقاومته ورده عن عدوانه واجرامه. ينكر على الشباب: كيف تفكرون بهذا التفكير؟ كيف تتركون العدو الداخلي وتفكرون في العدو الخارجي؟ يعني العدو الداخلي جيوش المسلمين. قال: فهم لا يستطيعون ان يستسيغوا وجود سوري يقاتل سوريا اخر، او مصري يقاتل مصريا، او فلسطيني يقاتل فلسطينيا اخر، وان كان هذا الاخر اكثر من اليهود والنصارى، وشره على البلاد والعباد اشد واعظم من شر اليهود والنصارى. انها من كتابه مسائل في احواج جيوش الامه. وقال ابو قتاده الفلسطيني صاحب الفتوى التي فيها قتل الاطفال والنساء، ذكر الفتوى في مجله الانصار العدد 90، قال: ان سبب تحريفها ما وقع من المجاهدين في الجزائر، وظن من لا خبره له ان ما قام به المجاهدون في الجزائر له ليس له وجه شرعي. يعني المجاهدون الذي يسمينهم بالمجاهدين قتلوا النساء والاطفال، هو الان يريد ان يبرر لهم. قال: ليس له، وهو مخالف للدين من كل وجه، هكذا ظن المسكين الجاهل عنده، هو يظن الجاهل هذا. فاحببت ان يطلع المحب المخالف وكذلك المؤيد على دليل ما قام به الاخوه، ليطمئن بال المحبين انه شرعي ولا ينكر عليهم. وقال: فحقيقة المسألة أننا لن نستطع منع المرتدين، مرتدين يعني الجيش الجزائري، من قتل أسارى المسلمين إلا بتهديد هؤلاء المرتدين وقتل نسائهم، فهو جائز شرعا إن لم يكن واجبا. وقال: إننا نعتقد أن قتال طوائف الردة مقدم على قتال غيرهم من المشركين والمنافقين لثلاثة أسباب ثم ذكرها في معالم الطائفة صفحة 13 و14. وقال: نعم، نحن نعرف أننا لن نصل حتى نعقد الطريق بجماجم هؤلاء النوكة، يعني الحرب، وليقل العالم إننا ضرائر جماجم هؤلاء النوكة، يعني هم الجيوش العربية والمسلمة، يعني يعقد الطريق حتى يصل إلى أمريكا واليهود، لا بد من جماجم المسلمين. وقال في كتاب الجهاد والاجتهاد صفحة 67: نعم، نحن نعرف. ثم قال في جريدة الحياة عدد 1390 صفحة 6: نحن لا نريد أن نقاتل أمريكا إلا إذا صارت علينا، نقاتل أمريكا فقط في حال اعتدت علينا، وكانت هي الفاتحة للقتال بخلاف الأرض المرتدة في بلادنا التي اعتبر جهادها فرض عين على كل مسلم. فقاله في جريدة الحياة العدد 1390 صفحة 6. وقال فارس الزهراني في رسالته ما أريكم إلا ما أرى صفحة 10: أيها الناس، إن هذه الدولة يعني السعودية للسقوط أقرب منها للبقاء، وإني واثق أن سحل هؤلاء قد اقترب. حتى تعرفوا أن ما يحدث في سوريا ليس تصرفات فردية بل هي مناهج مقررة. أن سحل هؤلاء قد اقترب، فمن كان منكم شانقا لأحد منهم أو ساحبا فليبدأ بأعضاء هيئة كبار العملاء، هكذا يسميه يعني علماء السعودية، وليحد أحدكم شفرته وليعذب الطواغيت فيفتقه وينحره جزاء وفاق والجزاء من جنسنا. وقال أيضا: فرضوا على طرف الكتاب ولا تلتفتوا إلى الوراء، واعلموا أن أعمال التذكيرات والكمائن هي من الأعمال المشروعة، سواء في دار الكفر الأصلي أو في دار كفر الردة كالسعودية والمغرب وباكستان، ومن فرق بين ذلك فهو إما من الجاهلين أو من علماء السلاطين. كل من خالفه من العلماء فهو من علماء السلاطين. انتهى من رسالته نصوص الفقهاء في أحكام الإغارة والتدرج صفحة 3-4. كلامه كثير، من أراد الاستفاضة فليرجع إلى الكتاب الذي ذكرناه. نختم بما قاله أبو بكر النافع: والله لكأني أرى المجاهدين يمكن لهم في بلاد المغرب خاصة في الجزائر، فإذا من الله عليهم بذلك في صباح ذلك اليوم القادم بإذن الله فلا وقت للراحة، فلا يصلين أحدهم العصر إلا في تونس على حدود ليبيا، وليبدأ في صباح اليوم التالي بالتأهب في فتح ليبيا ومصر. ووالله لكأني أرى المجاهدين يفتح لهم في جزيرة العرب، فإذا من الله عليهم بذلك في ذلك اليوم القادم بإذن الله فعليهم التأهب مباشرة للانطلاق لفتح الدويلات التي تحكمها هذه الأنظمة الحقيرة في الأردن والخليج. من كتابه إدارة التوحش، إدارة التوحش. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يجنبنا شر هؤلاء القوم، وأن يهديهم أو أن يقتلهم قتل عاد، وأن يريح الأمة من شرهم وفسادهم. اللهم أرِ المسلمين بهذا الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرِ الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم ملك البلاد أرِ الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرِ الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. أنا وأنت وكل من أمن كفر بهذا. السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لربط الماضي بالحاضر وتتمة لبيان حقيقة داعش، اليوم ننقل لكم ما ذكرناه في الخطبة الماضية من شأنه، حتى لا يظن أحد أننا نفتري عليهم ونكذب عليهم. الكلام من كلامهم، من كتبهم وأشرطتهم، وهي موجودة ومتوفرة على الشبكة العنكبوتية. قبل أن نبدأ بنقولاتهم نذكر لكم ما قال السلف رضي الله عنهم في هؤلاء القوم في الخوارج حتى يتم الربط. قال الإمام الآشوري رحمه الله في كتابه الشريعة: باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. قال رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوهم. المهم ضعها في دائرة، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوهم ويموهون على المسلمين، بهذا ينشرون مذاهبهم، يحرفون معاني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقولون من خير قول البرية، لكن كيف يفهمونه؟ كفروا علي بن ابي طالب بان الحكم الا لله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، خالف فهمهم لفهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون لك دعوتنا دعوه سلفيه، اي انها تنتمي لمذهب السلف الصالح رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام: انتم قتلتم اماما في السلفيه وهو علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فكيف تنتسبون اليه؟ قال: وقد حذرنا الله تعالى منه، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويحوزون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين، وهذه علامتهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال علي: يا محمد، فما أراك تعدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين، وأمر في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه، ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قارن هذا الكلام بما يحدث اليوم، حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في أن لا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنه، ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يرضوا لحكمه وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أرادوا بها الباطل، فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة، فصار سيف علي رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. وبعد ذلك اشتد خصامهم لعلي رضي الله عنه، حتى تمكن عبد الرحمن ابن ملجم وهو خارجي من قتل علي بن ابي طالب، وقال احد دعاتهم وهو عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، اني لا اذكره يوما فاحسبه اوفى البرية عند الله ميزان. انظر كيف يتقربون الى الله بقتل علي بن ابي طالب، ويحسب من قتله انه من اهل الفضل وانه من اهل الخير وله عند الله منزله. خافوا وخسروا. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في وصفهم: ولكن الخوارج دينهم المعظم مفارقه جماعه المسلمين واستحلال دمائهم واموالهم، والشيعه تختار هذا لكنهم عاجزون. الشيعة فيهم من الخوارج ما جمع عند الخوارج من سفك دم المسلمين وقتل المسلمين وقتلهم، عند الشيعة ما هو أشد وأنكى من ذلك. ولذلك سلط الله علينا هاتين الفرقتين التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لأننا بعدنا عن دين الله، فسلط علينا أخبث الفرق التي تنتمي إلى الإسلام أو من أخبثها. وقال شيخ الإسلام وأهل السنة متفقون على ذم الخوارج الذين هم أشد بغضا له وعداوة من غيرهم أي علي، وأهل السنة متفقون على وجوب قتالهم. هذا كلام على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والكلام في هذا يقول كلام أهل العلم كثير، أذكر لكم ما ذكر ابن كثير رحمه الله ونكتفي به. قال في البداية والنهاية بعد أن حصل ما حصل بين علي ومعاوية، أرسل علي بن أبي طالب حكما رجل، وأرسل معاوية رجلا كي يتفقوا فيما بينهم ويخفضوا الخلاف والنزاع. قال ابن كثير والحكمان يعني الرجلين اللذين أرسلهما علي ومعاوية كانا من خيار الصحابة، وهما عمرو بن العاص السهمي من جهة أهل الشام، والثاني أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري من جهة أهل العراق، وكان علي كان في العراق ومعاوية في أهل الشام. وإنما نصبا ليصلحا بين الناس ويتفقا على أمر فيه رفق للمسلمين وحكم لدمائهم، وكذلك وقع ولم يضل بسببهما إلا فرقة الخوارج، حيث أنكروا على الأميرين التحكيم وخرجوا عليهما وكفروهما حتى قاتلهم علي بن أبي طالب وناظرهم ابن عباس ورجع منهم شرذمة يعني جماعة إلى الحق، واستمر بقيتهم حتى قتل أكثرهم بالنهروان وغيره من المواقف المرذولة عليهم كما سنذكر. ثم ذكر أحاديث منها التي ذكرناها لكم في الخطبة الماضية إلى أن قال: الأخبار بقتال الخوارج متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن، ووقوع ذلك في زمن علي معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة، وأما كيفية خروجهم وسببه ومناظرة ابن عباس لهم في ذلك ورجوع كثير منهم إليه فسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله. ومما ذكره قتل الخوارج لعلي رضي الله عنه ومحاولتهم لقتل معاوية وعمه، وذكر سمرة بن جندب صحابي جليل وقال فيه: وكان شديدا على الخوارج يكثر القتل فيهم ويقول هم شر قتل تحت أذين السماء. وذكر أيضا قتلهم لعثمان، وكان الإمام مالك يسمي قتلة عثمان بالخوارج. ثم ذكر قصص خروجهم على مر السنين بكتابه البداية والنهاية إلى أن قال: في سنة 53 و100 وفيها خرجت الخوارج من الصوفية، خوارج فرق من الداخل منهم الصوفية والأزارقة وغيرهم في بلاد إفريقية في تونس وما حولها، فاجتمع منهم 350,000 ما بين فارس وراجل، وعليهم أكحال الإباضي، الإباضية فرقة من غرق الخوارج في عمان في الجزائر في ليبيا متوافدون بكثرة، وأبو عاتم وانضم إليهم أبو قرة الصفري في 40,000 مقاتل نائب إفريقية، فهزموا جيشه وقتلوه وهو عمر بن حفص بن عثمان بن أبي صفرة الذي كان نائب السن، فعزله المنصور عنها بسبب مبايعته محمد بن عبد الله بن حسن وولاه هذه البلاد، فقتلته الخوارج رحمه الله، وأكثرت الخوارج الفساد في البلاد وقتلوا الحريم والأولاد وآذوا عامة العباد. الآن نأتي إلى ما وعدناكم به، كلام القوم وتقريراتهم لتكفير المجتمعات المسلمة واستعداد دمائهم. هناك أسماء لن أذكرها لأني أعلم أنها ممن معنا الآن سيتعصب لهم وسيقوم ويصرخ، فلا داعي للفتن، من أراد معرفتهم فليرجع إلى موقع شبكة الدين الخير أو إلى معرفي على مواقع التواصل الاجتماعي باسم أبو الحسن علي رضي على الفيسبوك على تويتر وغيرها، سأذكرهم بوضوح هناك بإذن الله، وسأذكر اسم الكتاب الذي من أراد أن يعرف حقيقة داعش من أولها إلى آخرها وبالتفصيل فليقرأ ذلك الكتاب. قال أبو محمد المقدسي عصام البرقاوي في تفسير العقلاء صفحة 124. ولذلك قوله: فنحن لا نخجل من إطلاق حكم الكفر والرد على الحكام، بل نعلنه ولا نكتمه، ونظهر به وندعو إليه في كتاباتنا ودروسنا ومحاضراتنا، ونصرخ به في كل ناد وواد، ونحمد الله أن هدانا وبصرنا به، فهو ديننا الذي ندين به. وقال تنبيه في أن قاعدة الأصل في جيوش الطواغيت وأنصارهم الكفر لا غبار عليه، في فتاوى الطويل. وفي كتابه ثمرات الجهاد قال صفحة 3: الدنيا كلها اليوم دار كفر حتى مكة والمدينة. وقال: الأصل في الجيوش والشرطة ورجال المرور الكفر، ونقاتلهم على أنهم كفار، لأن الله قال في كتابه: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وكل من جعل نفسه جنية الطاغوت ونصيرا وعونا وحارسا له مختارا لا مكرا ولا مشفرا، لا شك أنه لم يجتنب الطاغوت. ومن لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد ولا مسلم، لأنه يحقق أدنى درجات، لأنه لم يحقق أدنى درجات التوحيد. انتهى كلامه من رسالته، رسالة مناصحة وتذكير صفحة 2 و3. ويقول أيضا في نفس الرسالة صفحة 3 و4: النصرة باللسان والقلم والدعاء، يعني نصرة الحكام الكفار، يكون عنده النصرة باللسان والقلم والدعاء، شأنها شأن النصرة بالقتال، يعني ليس فقط الجيوش التي تقاتل مع الحاكم جابر، بل أيضا حتى من قاتل معهم أو من نصرهم بالقلم. وعلى هذا فالقضية ليست وقفا على من لبس لباس الجيش أو الحرس الوطن أو نحوه، وإنما تشمل كل نصير ظهير له، وإن كان مدرسا أو فراشا أو إماما في مسجد أو غيره، فما دام ينصر شركهم أو يتولاهم هم وينصرهم ويظاهرهم على الموحدين فهو منهم وحكمه حكمهم. تكفير. وقال سيد فضل، أما سيد فضل هذا قصته طويلة، له كتاب تربت عليه أجيال هذا الفكر، كتاب اسمه العمدة في إعداد العدة، من أيام كنت في 20 من عمري، قبل تقريبا 24 سنة في ليبيا سمعت بهذا الكتاب، وكان الشباب يتناقلون في بينهم سرا ويتربون عليه، فهو أصل عندهم تربى عليه الناشئة، كتابهم هذا. قال في كتابه الجامع في طلب العلم الشرعي، وهو كتاب آخر أعظم كتابين يتربى عليهم الشباب عندهم، صفحة 539 إلى 540: إن البلاد المحكومة بقوانين وضعية، يعني بلاد الإسلام كلها حتى السعودية أنها محكومة بقوانين وضعية، كبلدان المسلمين اليوم لها أحكام خطيرة. من هذه الأحكام، هذا كلامه، أن حكام هذه البلاد كفار كفرا أكبر خارجون من الإسلام. ثانيا، أن قضاة هذه البلاد كفارا كفرا أكبر. ثالثا، أن أعضاء الهيئات التشريعية في هذه البلاد كالبرلمان ومجلس الأمة كفار كفرا أكبر. رابعا، أن الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات كفار كفرا أكبر، لأنهم من انتخابهم هذا إنما يتخذونهم أربابا مشرعين من دون الله. قال: وكفر كل من دعا إلى هذه الانتخابات وشجع الناس على المشاركة فيها. خامسا، أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كفار كفرا أكبر، لأنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، ويدخل في هذا الحكم كل من دائما يدافع عن هذه الأنظمة الكفرية بالقتال دونها كالجنود، أو يدافع عنها بالقول كبعض الصحفيين والإعلاميين والمشايخ. ثالثا، أنه لا طاعة لحكام هذه الدول على مسلم. انتهى كلامه. وقال في نفس الكتاب صفحة 644: ومنهم تعلم أن البلاد التي يكثر أهلها من المسلمين، يعني بلاد الإسلام، ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام كفار بقوانين وضعية هم اليوم ديار الكفرين، وهو واقع كثير من بلاد الإسلام اليوم. وقال في الجامع صفحة 994: والحق أن حكام اليوم أشد كفرا وضلالا من التفاق. وقال أبو قتادة الفلسطيني، أبو قتادة الفلسطيني هذا عبارة عن رجل سفاك دماء متعطش دماء المسلمين بالذات، وهو في ربد الآن كان في بريطانيا ورشد. قال ما قال بين منهجين كتاب له رقم 36، قال: إن الديار التي يعيشها المسلمون وكانت قبل دار الإسلام وأمان قد انقلبت إلى دار كفر وردة، لأنها حكمت من قبل المرتدين، ولأن الكفر قد بسط سلطانه عليها من خلال أحجامه ودساتيره. وهذا أبو قتادة الفلسطيني له فتوى ستأتي إن شاء الله في جواز قتل نساء وأطفال الجنود، وهذه أفتى بها لأهل الجزائر، لعل الكثير منكم يذكر أحداث الجزائر القديمة التي ذهب فيها أكثر من 10,000 إنسان قتلوا. هؤلاء هم كانوا مؤسسي هذه النار، وقد أفتى لقومه هناك بأن يقتلوا النساء والأطفال للجيش كي يتمكنوا من تحرير رجالاتهم، سيأتي كلامه. ويقول فارس الزهراني، وهذا من السرية: يجب أن تعلم كفر حكامهم وطواغيتهم الذين يسعون في نصرة وتثبيت عروشهم والسهر على حمايتهم، لأن حكم هؤلاء الأنصار والقوات والجيوش هو فرع عن الحكم على الطواغيت. طبعا هذا الحكم الكلام الآن كلام عام، لكن يشمل أكثر المجتمعات المسلمة. فحكام بلاد الإسلام في هذا العصر كلهم طواغيت مرتدون كافرون خرجوا من الإسلام من جميع أبوابه. قاله في كتابه الآلات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة، قوات درع الجزيرة التي في الخليج. نكمل إن شاء الله. يجب أن نعلم بداية أن التكفير حكم شرعي وقد أجمع عليه العلماء، لكن له ضوابط وله أصول يعرفها علماء الإسلام وقد ذكروها في كتبهم. ما تجد كتاب للشافعية والمالكية والأحناف أو الحنابلة إلا وتجد فيه كتاب المرتد، وينصون على ذلك على التكفير وضوابطه وأصوله، لا إفراط ولا تفريط. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن الضوابط والاصول هي المهمه في الامر. هؤلاء الذي ينكر عليهم هو الغلو في التكفير، حاجتهم اليه انهم يريدون استحلال دماء المسلمين، فاتبعوا هذه السبيل ليستحلوا دماء المسلمين. قال سيد فضل الذي ذكرنا لكم، قال: وقتال الحكام المرتدين اولى من قتال اليهود والنصارى والوثنيين لثلاثه اوجه. ذكرنا لكم في الخطبة الماضية أن عندهم من أصولهم أن قتال المسلمين أولى من قتال الكفار، وذكرنا القاعدة التي يفسرونها على أهوائهم أن قتال المرتد أولى من قتال الكافر، وقتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد. هذه تقريراتهم. قال: وقتال الحكام المرتدين أولى من قتال اليهود والنصارى والوثنيين لثلاثة أوجه، ثم ذكر الأوجه، وهذا قرره في كتاب العمدة الذي يعتمده شبابهم ويترقون عليه. لذلك الآن اليهود أمامهم داعش، إن كانوا من يصل إلى حدودها القدس، يقول لك لا، لأن شغلنا مع اليهود، لأن شغلنا مع المرتدين يعني المسلمين. وقال أبو بصير الطرطوسي عبد المنعم حليمة، وكان هنا في الأردن جاء فترة ثم خرج، أظنه الآن في بريطانيا، هو سوري أصلا وهو من المعلمين، قال: من الأزمات الفكرية والعقدية التي تعيشها كثير من الجماعات العاملة للإسلام في هذا الزمان عقدة التفريق بين العدو الخارجي والعدو الداخلي. يعني عنده مشكلة كبيرة، لماذا الشباب يفكرون في العدو الخارجي اليهود وغيرهم ولا يفكرون في العدو الداخلي الذين هم المسلمين؟ قال: فالعدو العدو الخارجي يجب جهاده بكل ما يملكون من اسباب القوه حتى ليفكر الشباب وينكر عليهم ويلقى عند القوم كل حماس، بينما العدو الداخلي مهما اشتد كفره وعداؤه للامه لا يجوز جهاده ولا حتى مجرد التفكير بمقاومته ورده عن عدوانه واجرامه. ينكر على الشباب كيف تفكرون بهذا التفكير؟ كيف تتركون العدو الداخلي وتفكرون في العدو الخارجي؟ يعني بالعدو الداخلي جيوش المسلمين. قال فهم لا يستطيعون ان يستسيغوا وجود سوري يقاتل سوريا اخر، او مصري يقاتل مصريا، او فلسطيني يقاتل فلسطينيا اخر، وان كان هذا الاخر اكثر من اليهود والنصارى، وشره على البلاد والعباد اشد واخر من شر اليهود والنصارى. انها من كتابه مسائل لاحواج لجيوش الامه. وقال ابو قتاده الفلسطيني صاحب الفتوى التي فيها قتل الاطفال والنساء، ذكر الفتوى في مجله الانصار العدد 90، قال ان سبب تحريفها ما وقع من المجاهدين في الجزائر، وظن من لا خبره له ان ما قام به المجاهدون في الجزائر له ليس له وجه شرعي، يعني المجاهدون الذي يسميهم بالمجاهدين قتلوا النساء والاطفال، هو الان يريد ان يبرر لهم. قال ليس له، وهو مخالف للدين من كل وجه، هكذا ظن المسكين الجاهل عنده، هو يظن الجاهل هذا. فأحببت أن يطلع المحب المخالف وكذلك المؤيد على دليل ما قام به الأخوة ليطمئن بال المحبين أنه شرعي ولا ينكر عليهم. وقال فحقيقة المسألة أننا لن نستطع منع المرتدين، مرتدين يعني الجيش الجزائري، من قتل أسارى المسلمين إلا بتهديد هؤلاء المرتدين وقتل نسائهم، فهو جائز شرعا إن لم يكن واجبا. وقال إننا نعتقد أن قتال طوائف الردة مقدم على قتال غيرهم من المشركين والمنافقين لثلاثة أسباب ثم ذكرها في معالم الطائفة صفحة 13 و14. وقال نعم نحن نعرف أننا لن نصل حتى نعقد الطريق بجماجم هؤلاء النوكة، يعني الحرب، وليقل العالم إننا برابرة. جماجم هؤلاء النوكة يعني هم الجيوش العربية والمسلمة، يعني يعقد الطريق حتى يصل إلى أمريكا واليهود لا بد من جماجم المسلمين. وقال في كتاب الجهاد والاجتهاد صفحة 67 نعم نحن نعرف، ثم قال في جريدة الحياة عدد 1390 صفحة 6 نحن لا نريد أن نقاتل أمريكا إلا إذا صارت علينا، نقاتل أمريكا فقط في حال اعتدت علينا، وكانت هي الفاجئة بالقتال بخلاف الأنظمة المرتدة في بلادنا التي اعتبر جهادها فرض عين على كل مسلم. هذا قاله في جريدة الحياة العدد 1390 صفحة 6. وقال فارس الزهراني في رسالته ما اريكم الا ما ارى صفحه 10 ايها الناس ان هذه الدوله يعني السعوديه للسقوط اقرب منها للبقاء، واني واثق ان سحل هؤلاء قد اقترب. حتى تعرف ان ما يحدث في سوريا ليس تصرفات فرديه بل هي مناهج مقاومه، ان سحل هؤلاء قد اقترب، فمن كان منكم شانقا لاحد منهم او ساحبا فليبدا باعضاء هيئه كبار العملاء، هكذا يسميهم يعني علماء السعوديه، وليحد احدكم شفاته وليعذب الطواغيت فيفتقه ما ينحره جزاء وفاق والجزاء من جنس العمل. وقال ايضا فرضوا على طرف الكتاب ولا تلتفتوا الى الوراء، واعلموا ان اعمال التفجيرات والكمائن هي من الاعمال المشروعه سواء في دار الكفر الاصلي أو في دار كفر الردة كالسعودية والمغرب وباكستان، ومن فرق بين ذلك فهو إما من الجاهلين أو من علماء السلاطين، كل من خالفه من العلماء فهو من علماء السلاطين. عندها من رسالته نصوص الفقهاء في أحكام الإغارة والتدرج صفحة 3 و4، وفي كلامهم كثير، من أراد الاستفاضة فليرجع إلى الكتاب الذي ذكرناه. نختم بما قاله أبو بكر النافع، والله لكأني أرى المجاهدين يمكن لهم في بلاد المغرب خاصة في الجزائر، فإذا من الله عليهم بذلك في صباح ذلك اليوم القادم بإذن الله فلا وقت للراحة، فلا يصلين أحدهم العصر إلا في تونس على حدود ليبيا، وليبدأ في صباح اليوم التالي بالتأهب لفتح ليبيا ومصر. ووالله لكأني أرى المجاهدين يفتح لهم في جزيرة العرب، فإذا من الله عليهم بذلك في ذلك اليوم القادم بإذن الله فعليهم التأهب مباشرة للانطلاق لفتح الدويلات التي تحكمها هذه الأنظمة الحقيرة في الأردن والخليج من كتابه إدارة التوحش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يجنبنا شر هؤلاء القوم وأن يهديهم أو أن يقتلهم قد تعالى وأن يريح الأمة من شرهم وفسادهم. اللهم أرِ المسلمين الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرِ الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، اللهم ملك البلاد أرِ الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرِ الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، أنا وعلمك وكل من أمن كفر بهذا. السلام عليكم.